العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من تفسير جزء عما وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نقرأ سورة الغاشية ولعل الله عز وجل أن يوفقنا لتفسيرها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
سورة الغاشية من السور المكية التي تتحدث عن مصير الناس في يوم الجزاء. سميت بهذا الاسم لقوله في أول هذه السورة هل أتاك حديث الغاشية، والمراد بالغاشية الأمر العظيم الذي يأتي من كل جانب فيغشى الإنسان ويحيط به من كل جهة، وقد يكون ذلك في الشر فإن نار جهنم تغشى الناس الذين يقعون فيها من كل جهة، وقد يكون أيضا في أمر الخير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة الحديث. ومن هنا فإن الغاشية هي ما يشمل الأمرين معا، غشية أهل الإيمان والتقوى بالرحمة والخير والنعيم، وكذلك أيضا ما يحيط بالكافرين من سوء المصير وأليم العذاب. قال هل أتاك حديث الغاشية، أي هل جاءك نبأ ذلك اليوم العظيم الذي يحيط أثره بالناس من كل جهة. والاستفهام هنا من أجل لفت الأنظار وتنبيذ النفوس لعظم الخبر الذي سيحكى في هذه السورة. قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة، أي أن الناس في ذلك اليوم ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول من وجوههم خاشعة، والمراد بالخاشعة الذليلة الصاغرة الحقيرة، وجوه يومئذ خاشعة، أعبر بالوجوه عن الإنسان لأن الوجه هو الذي تحصل به المواجهة وهو الذي يعرف به الإنسان. ثم قال عاملة ناصبة، أي أن أصحاب هذه الوجوه الخاشعة يعملون في ذلك اليوم يوم القيامة ما بين جر السلاسل وما بين الصعود والنزول في أودية جهنم، ناصبة أي تاعبة بسبب هذا العمل. فالمراد بقوله عاملة أي تعمل يوم القيامة عملا مضنيا شاقا. وليس المراد بالآية أنهم كانوا يعملون في الدنيا وكانوا ينصبون في الدنيا ويتعبون، لأن المراد هنا أوصافهم في يوم القيامة. ولذلك قال قبلها وجوه يومئذ خاشعة، وكذلك هي في ذلك اليوم عاملة ناصبة. ثم قال تصلى نارا حامية، أي أنهم يجعلون في النار فتأتيهم النار من كل جهة فتحرقهم. وقوله نارا حامية، الحامية هي شديدة الإحراق. ثم قال تسقى من عين آنية، أي أنهم يسقون من عين فيها ماء لكنه شديد الحرارة يقطع الأمعاء من شدة حرارته. فإن قال قائل كيف يشربون هذا الماء مع أنه يقطع الأمعاء من حرارته؟ فيقال إنهم لما صلوا نار جهنم وأحرقتهم ورأوا هذا الماء ظنوا أنه سيخفف ما هم فيه فأخذوا منه فشربوا، فكان سببا لزيادة ما فيهم. ثم قال سبحانه ليس لهم طعام إلا من ضريع، جوع شديد يلقي الله أجسادهم تتألم بدون أن تتنعم بأي نعيم، حتى الطعام لا يذوقون منه شيئا إلا من الضريع. الضريع نوع من نباتات الصحراء، إذا يبس اسود وفيه شوك كثير وفيه رائحة منتنة، فإذا كان ضريعا لم تأكله شيء من الحيوانات، بل ابتعدت عنه لأن له رائحة كريهة. فأهل النار ليس لهم طعام إلا من هذا الضريع، نبات الشوك الذي اسود وأنتن ولم تستسغه الحيوانات، فكيف يستسيغه ابن آدم؟ لا يسمن ولا يغني من جوع، أي أن هذا النبات الذي يأكلونه لا يسمن، فهو لا يزيد في أبدانهم ولا يغني من جوع، فلا يزالون يشعرون بالجوع ويتضورون منه. وفي المقابل هناك القسم الآخر، قال الله عنهم وجوه يومئذ ناعمة، هذه وجوه أهل الخير، وجوه أهل العمل الصالح في الدنيا، وجوه أولئك الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله. وجوه يومئذ أي في يوم القيامة يوم الغاشية ناعمة، أي أن النعيم وصل إلى جميع أجسادهم حتى أن وجوههم متنعمة، كل من شاهدها وجد أثر النعيم على وجوههم. ثم قال لسعيها راضية، أي أنها قد رضيت وهنأت بأعمالها في الدنيا لأن الله جل وعلا قد رضي عنها. وكيف لا يرضون عن عملهم وقد قاموا بالواجبات الشرعية فأدوا الصلوات فأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وجاهدوا في سبيل الله، وأحسنوا إلى عباد الله، واتصفوا بالأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة، ولذلك رضوا بما هم بعملهم. ثم إذا حصل منهم تقصير كانوا يبادرون إلى التوبة والاستغفار، ومن هنا فلهم العاقبة الحميدة في الآخرة في جنة عالية، الجنة البساتين التي فيها أشجار عظيمة مزهرة تستبشر النفوس بها وتكون ملتفة يغطي بعضها بعضا، عالية أي أنها مرتفعة، وارتفاع الشيء دليل على حسنه وعلى تطلع النفوس له، لا تسمع فيها لاغية، أي هذه النفوس التي دخلت هذه الجنان لا تسمع في الجنة إلا حديثا حسنا طيبا. أما حديث اللغو وهو حديث الباطل فإنها لا تسمعه في تلك الدار، فلا تسمع الكذب ولا تسمع النميمة ولا تسمع السباب والشتم ولا تسمع التلاعن، وإنما تسمع الكلام الطيب الذي يبهج النفوس. فيها عين جارية، أي أن تلك الجنة فيها عين جارية، ولعل هذا لتلك الجنة بحيث أن هناك جنان متعددة ولكل جنة عين مستقلة، كما قال في إن المتقين في جنات وعيون فجمعها هناك، فلعل لكل جنة عين، ويكون عدد الناس في هذه الجنان بحسب أعمالهم كثرة وقلة، فمن كثر عمله استقل وحده بجنة وعين له، ومن كان أقل اشترك مع غيره في ذلك. ثم قال سبحانه فيها سرر مرفوعة، السرر هي ما يمد فيرتاحون عليه، إما لنوم أو لتمدد في جلسة ونحوها. وقوله مرفوعة أي رفعت بالفرش وهي عالية، يتمكنون من مشاهدة ما يشاهدون ما يرغبون في مشاهدته وهم على هذه السرر لارتفاعها. ومن خاصيتها أن صاحبها إذا جاء يريد أن يعلو عليها خضعت له ونزلت حتى يتمكن من ركوبها. وأكواب موضوعة، الأكواب هي أوان الشرب وباختلاف أنواعها وتعددها، موضوعة أي قربت إليهم، فعندهم من الغلمان من يصف لهم هذه الأكواب ويقربها إليهم، فلا يحتاجون إلى غسل أوانيهم ولا يحتاجون إلى أن يقرب أحدهم الإناء لنفسه، فكل شيء يقرب إليه متى رغبه. ونمارق مصفوفة، المراد بالنمارق الوسائد التي يتكئ عليها الناس، مصفوفة أي أنها قد رتبت ترتيبا حسنا لا يحتاجون إلى أن يرتبوها، بل هي مرتبة لهم فلا يتعبون ولا يعملون في صفها. وزرابي مبثوثة، الزرابي هي أنواع البسط قد بثت حولهم، ففرشت الأراضي التي بجوارهم بأنواع الفرش التي قد بثت حولهم. ثم إن بعض المكذبين لما سيق له حديث الجنة والنار كذب بذلك وقال هو حديث خرافة، فاحتج الله عليه بأدلة وبراهين يعرفها العرب من حياتهم ويعرفها الناس كافة تدل على صدق خبر الله وعلى قدرته جل وعلا. فقال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا يتفكرون ويتأملون في هذه الحيوانات الإبل البعير والناقة كيف خلقت؟ عظيمة الشأن، كبيرة، ومع ذلك فيها منافع عظيمة، تأكل الشوكة ثم بعد ذلك يأتي منها الحليب الذي يشتهيه الناس، وتنقل الناس مسافات بعيدة، تنقل الناس في أسفارهم المسافات البعيدة ويحملون عليها متاعهم. وهذا الحيوان مع كبره إلى أنه لو جاءه طفل صغير لتمكن من سوقه والأخذ بزمامه فينقاد له ولا ينفر منه. وهذا الجمل فيه من الخصائص والمنافع ما يجعل الإنسان العاقل يعرف أنه آية عظيمة من آيات الله تدل على قدرة رب العزة والجلال. فإذا كان الله قد خلق هذا الحيوان وجعل فيه هذه الخصائص، فحينئذ أفلا يدلنا ذلك على قدرة الله على خلق دار الجزاء والجنة والنار؟ ثم قال سبحانه منبها إلى دليل آخر يدل على قدرة الله جل وعلا، فقال: وإلى السماء كيف رفعت؟ أي أفلا يتفكرون وينظرون في هذه السماء، هذا البناء المحكم الذي يشاهدونه بأعينهم، كيف رفع بحيث لا يتمكنون من أن ينالوه؟ ثم قال سبحانه: وإلى الجبال كيف نصبت؟ هذا دليل آخر على قدرة رب العزة والجلال. هذه الجبال العظيمة التي قد نصبت فوضعت منتصبة قائمة من أجل أن تثبت الأرض ومن أجل أن تكون علامات يعرف الناس بها معالم هذه الأرض ويستفيد منها فوائد أخرى. فهذه آية عظيمة تدل على قدرة الله جل وعلا. فيا هذا الإله العظيم القادر على نصب هذه الجبال، أليس قادرا على وضع دار الجزاء ليحاسب الناس على أعمالهم؟ ثم ذكر الله دليلا آخر من الأدلة الدالة على قدرة الله، فقال: وإلى الأرض كيف سطحت؟ أي أفلا يتفكرون في قدرة الله جل وعلا الذي مد هذه الأرض فجعلها مسطحة لا يرى فيها ميلان بل هي واسعة؟ وهذه الأرض وإن كانت كروية الشكل إلا أنها قد جعلت مسطحة ممتدة، وذلك لعظمها، إذ لو كانت صغيرة لتبين الدوران فيها، لتبينت الكروية فيها، لكن لعظمها أصبحت مسطحة مع أنها كروية، مما يدل على قدرة رب العالمين الذي خلقها وجعلها على هذه الصفة. فالإله الخالق الذي خلق هذه الأرض على هذه الصفة أليس بقادر على بعث الأجساد ومحاسبتها وإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ بلى قادر على ذلك، لكن هؤلاء المنكرين مستمرون في غيهم ولا يتفكرون في هذه الأدلة، ومن ثم فإنهم لن فإنهم لن يستفيدوا من هذه الأدلة إلا إذا قدر الله لهم الهداية. وأنت يا أيها النبي الكريم استمر على وظيفتك في تذكير الناس وتوعيتهم ووعظهم، وأما هداية الناس فهي إلى الله جل وعلا. وهكذا أتباع الرسل من علماء ودعاة وظيفتهم البيان والإرشاد، وأما الهداية والاستجابة لدعوة الحق فهذه ليست من وظيفة العلماء والدعاة، لست عليهم بمسيطر، أي ليس لك قوة تجبرهم على الدخول في الحق والإيمان به والاستجابة لداعي الله والإيمان بيوم الجزاء وجعلهم يستعدون لذلك اليوم بصنوف الأعمال، إلا من تولى وكفر. أي لكن من تولى وكفر عن دعوتك يا أيها الرسول ويا علماء الشريعة فإن الله يتوعده بالعذاب الأليم العذاب الأكبر فيعذبه، أي أن من تولى أعرض عن دعوة الحق وكفر، أي جحد بما جاء من أخبار الله عن يوم الجزاء، فإن الله سيعذبه العذاب الأكبر، أي سيدخله نار جهنم فيجعله يتعذب بذلك العذاب المذكور. إن إلينا إيابهم، أي أن مرجع الناس سيكون إلى الله عز وجل، فإذا رجعوا إلى الله فإنه سبحانه سيحاسبهم، فقال ثم إن علينا حسابهم، أي بعد أن يرجع الناس إلى الله في يوم المعاد فيحييهم وبعد موتهم ويبعثهم من قبورهم، فإن الله بعد ذلك سيحاسبهم على أعمالهم ويناقشهم فيها، فأما أهل الخير فيحاسبون حسابا يسيرا ويكونون من أصحاب الوجوه الناعمة، وأما أهل الشر وأهل الشرك فإنهم سيحاسبون حسابا شديدا وسيكونون من أصحاب الوجوه الخاشعة الذليلة الذين يدخلون نار جهنم. وفي هذه الآيات من الفوائد استحباب التذكير بأحوال يوم القيامة والتعريف بنعيم أهل الجنة والتعريف بشقاء أهل النار، لعل ذلك أن يكون محركا للنفوس إلى طاعة الله والابتعاد عن معصيته جل وعلا. وفي هذه الآيات ضرب الأمثلة، فإن ما ذكر من نعيم في الجنة ومن شقاء في النار وإن تساوى اسمه مع ما في الدنيا إلا أن بينهما بونا شاسعا وفرقا كبيرا، وقد أوتي باسمه من أجل التمثيل الذي يقرب إلى الناس هذا المعنى. وفي الآيات أن الدار التي يتمحض فيها الشقاء وليس فيها نعيم هي الدار الآخرة في جهنم، فإن جهنم دار الشقاء الذي ليس فيه خير البتة. وأما الدار التي فيها نعيم محض وليس فيها شقاء ولا بؤس ولا موت ولا مرض فهي الجنة دار المتقين. وفي هذه الآيات إقامة الأدلة العقلية الدالة على قدرة الله على البعث والجزاء، وفي هذه الآيات استعمال الأقيسة العقلية الصحيحة الدالة على المطالب الشرعية. وفي هذه الآيات أن وظيفة الأنبياء وأتباعهم دلالة الخلق وإرشادهم وتذكيرهم، وأما هداية الناس فليست من وظيفتهم، وبالتالي فإن الأنبياء وأتباعهم لا يجزعون لو أن الناس لم يستجيبوا لهم، فإن الاستجابة للهداية من الله. ولذلك فإن عدم الاستجابة لعالم لا تدل على نقص علمه، أو لا تدل على أن ما معه باطل، بل العبرة بذات الحق وقيام الدليل عليه. فلو كان مع الإنسان أعداد كثيرة فهذا ليس دليلا على أن ما معه صواب وحق. ولذلك قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، وأن منهم من يأتي يوم القيامة معه الرجل والرجلان والرهط والرهيل، ويأتي النبي وليس معه أحد. وفي هذه الآيات بيان أن الناس كلهم سيعودون إلى الله، فيحاسبهم على أعمالهم صغيرها وكبيرها، وأنه لا يسلم من ذلك أحد، حتى ولو أحرق بالنار أو فرقت أجزاء جسده أو عمل بجسده ما عمل، فإنه لا بد أن يرجع إلى الله فيحاسبه على أعماله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرهم للحكم بالشريعة والعمل بالسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يجعل القرآن أو الدعاء نغمة للجوال؟
تفضل الله على العباد بأنواع من المخترعات في أزمانهم الحاضرة، وهذه المخترعات يمكن أن نحكم عليها بالأدلة الشرعية التي وردت بألفاظ عامة تشمل أحكاما كثيرة إلى قيام الساعة. فهذه الأجهزة الحديثة منها ما يحكم بمنعه، لأنه ضار وليس بنافع، ولأنه لا يكون إلا وسيلة للشر ووسيلة للمعصية. ومن هذه الوسائل ما يكون وسيلة للخير فيرغب فيها ويحث الناس عليها، ومن هذه الوسائل ما يمكن أن يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، ومن ذلك وسيلة نعمة الهاتف الجوال. فهذه نعمة من الله، يجب على الناس أن يقصروا الانتفاع بها على ما يكون مباحا. وأما أنواع المحرمات التي تستعمل بهذا الجهاز فيها، فيجب على الناس أن ينتهوا عنها. ومن أنواع تلك المحرمات أن يضع الإنسان في جواله صورا محرمة فإن الصور المحرمة لا يجوز للمرء أن يضعها في جواله، وكلما نظر إليها آثم بها، فعلى الإنسان أن ينظف جواله من مثل هذه الصور، فإنه إذا رآها لدى ذلك إلى نقصان إيمانه وترتب سيئات على عمله. ويمكن استعمال هذا الجوال في أنواع من الطاعات، بصلة الرحم وتفقد أحوال القرابة مهما بعدت مواطنهم، يتقرب الإنسان بذلك لله عز وجل، فإن الشريعة قد أمرت بصلة الرحم. وهكذا أيضا من الأعمال السيئة التي يستعملها بعض الناس في هذا الهاتف إزعاج الآخرين بالاتصال في وقت غير مناسب، أو بالاتصال مرارا وتكرارا، أو بالاتصال على هاتف مع أن الإنسان لم يتأكد من الرقم الذي يريد الاتصال به، فيكون مزعجا لغيره في ذلك. وعلى الإنسان أن يتقي الله فلا يزعج الآخرين باتصالاته بالجوال. ومن أنواع الاستعمال المحرم للجوال أن يوضع فيه نغمة محرمة ترن أثناء إرادة التنبيه، فهذا أيضا نوع من أنواع استعمال المعازف، وقد نهت الشريعة عن استعمال المعازف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومن أنواع الاستعمالات المحرمة بهذا الجهاز أن يضع الإنسان هذا الجهاز مفتوحا غير مقفل الصوت في أثناء الصلاة، فيزعج المصلين ويزعج الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن أنواع الاستعمالات المحرمة ما يكون بواسطة البلوتوث، فينقلون صورا محرمة أو كلمات محرمة فيما بين هذه الجوالات. وهكذا من أنواع الاستعمالات المحرمة أن يتصل الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية فيحدثها بحديث يتلذذ به، فهذا حرام ومعصية وذنب، يأتم المتكلم بكل حرف يتكلم به أثناء هذه المكالمة. وهكذا من أنواع المحرمات أيضا أن يضع الإنسان نغمة جواله شيئا من آيات القرآن، وذلك لأن القرآن عظيم المقدار رفيع المنزلة، فوضع الآيات القرآنية نغمة للجوال فيه امتهان لهذه الآيات، لأنه مرة قد يصدر وأنت في حال قضاء الحاجة، فليس هذا مكانا مناسبا لأن يؤتى به بآية قرآنية، ومرة تريد أن تجيب فتقفل الصوت والمعنى لم يكتمل بعد، والقرآن له من الهيبة والمكانة ما لا بد معه من احترامه ومعرفة مكانته ومنزلته. وأما وضع نغمة الجوال أدعية، فإن كثيرا من الفقهاء المعاصرين يرون جواز ذلك وأنه لا حرج على الإنسان فيه. ومن أنواع الاستعمالات التي قد يستعملها بعض الناس أن يضع في جواله آيات المصحف بآيات القرآن، بحيث كلما أراد أن يقرأ القرآن فتح على موقفه في هذا الجوال. والظاهر أن هذا جائز، ولا يعد الجوال بهذا مصحفا، ومن ثم فلا حرج أن يمسه الإنسان وهو على غير وضوء، ولا حرج على أن يقرأ الإنسان الآيات القرآنية المسجلة في هذا الجوال وهو على غير وضوء. وأما بالنسبة لما إذا أراد دخول الحمام فإنه يقفل الشاشة عن الآيات القرآنية، بحيث لا يدخل محل قضاء الحاجة والجوال مفتوح الشاشة وفيه آية قرآنية. وأما قراءة الآيات القرآنية التي في الجوال والإنسان على جنابه فهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقرأ آيات القرآن وهو على جنابه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا وجدت فعلا منكرا فلم أستطع أن أغيره فهل أنا آثم؟
المرء المؤمن حريص على أن يكون من أسباب الخير، من أسباب فتح أبواب الطاعات وغلق أبواب المعاصي والسيئات بكل ما يستطيع. وحينئذ فهو قدوة في الخير، يقتدى به في الطاعة، فمنظره ومشعره وملبسه وأفعاله كلها على وفق الشريعة ليقتدي به الناس في الخير. وهكذا أيضا بالنسبة لما إذا رأى خيرا وطاعة شجع عليها وحث عليها وأثنى على صاحبها يتقرب بذلك لله، وشجع الآخرين على الاقتداء به في هذا. وأما إذا رأى معصية فإن كان من أصحاب الولاية أنكرها بيده وغيرها بيده، وأما إن لم يكن من أصحاب الولاية فإنه ينصح ويشير ويعرف الناس، فإذا وجد صاحب المنكر على منكر تكلم معه بالكلام الطيب الذي يثمر فيه ترك ذلك المنكر، فذكر إنما أنت مذكر، وبالتالي يأتي بالكلام الذي يجعله يقبل منه. مرة بإيراد النصوص الدالة على تحريم هذا الفعل، ومرة ببيان المضار الدنيوية المرتبة على هذا الفعل، ومرة بكلام على جهة التبكيت: لم أكن أظن أنك يا فلان ممن يفعل هذا الفعل. ومرة يكون حتى بمجرد الفعل رأى المنكر فأمسك رأسه بيديه والتفت، فهذا يؤثر في النفوس. وإذا عجز الإنسان عن ذلك كله أنكر المنكر بقلبه فلم يقره ولم يرضى به، بل كان منكرا له غير راغب فيه ولا محب له. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: بعت سيارة لأجل معلوم لكن اشتريتها من الذي بعتها عليه بثمن أقل قبل حلول الأجل، فما الحكم؟
يجب على الناس أن يتعلموا أحكام البيع قبل أن يقدموا على البيع. فقبل أن تقدم على معاملة اسأل عن أحكامها الشرعية حتى تعرف حكم الله فيها، ليكون بيعك وشراؤك صحيحا جائزا موافقا لشريعة الله. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من موانع صحة البيع، وأن يحذر من الربا والقمار والعينة ونحو ذلك من الأمور التي تؤدي إلى فساد عقد البيع. هذه المعاملة التي ذكر السائل نوع من أنواع الحيل الربوية، يعرفها العلماء ويسميها العلماء باسم العينة. باع سيارة بثمن مؤجل ب100,000 يسلمها بعد سنة، ثم قام بشرائها بثمن حال ب90,000، فكأن إدخال هذه السيارة لا قيمة له، وكأنه قد أعطاه 80,000 الآن على أن يعطيه 100,000 بعد سنة، فيكون مؤدى هذه المعاملة هو الربا. وقد يأتون بسلعة لا قيمة لها ويضعون فيها الأثمان العالية، يقول أبيعك هذا القلم الذي يسوى في السوق 1,000,000، فيقول أبيعك القلم ب1,000,000 تدفعه لي بعد سنة. فإذا تم ذلك قال أشتري منك القلم ب900,000 أدفعها لك الآن. فهذه حيلة ربوية، إدخال القلم لا يغني شيئا. يخدعون من؟ الله لا يخدع، إنما يخدعون أنفسهم، يخادعون الله وهو خادعهم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمن فعل ذلك أعلمه أن الله أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو حق الله على عباده؟
ما أعظم هذه المسألة وما أكبر ثمرتها. حق الله على العباد عظيم، لأنه هو الذي خلقهم فأوجدهم من عدم، ثم هو سبحانه وهو الذي أمدهم بصنوف النعم، بصر عينان يبصران بها، عينان يبصرون بها، وأذنان يسمعون بها، لسان ناطق، وأنف يتمكن من الشم، أيد تبطش، وأرجل تمشي، وأذرع وأنواع من أنواع وأجزاء البدن، كل واحد منها نعمة مستقلة. ثم هناك نعم خارجية في طعام الناس ومشاربهم ومراكبهم وملابسهم ومساكنهم وأموالهم وأولادهم وقراباتهم وجيرانهم وأمور كثيرة أنعم بها هذا الرب، فلا بد من معرفة حقه لنشكره على هذه النعم. ثم إننا عما قريب سننتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة، فنسأل هل قمنا بحق الله أو كنا قد فرطنا في حق الله؟ وأعظم حقوق الله إفراد الله بالعبادة، وهذا يشمل أمورا عديدة، أولها ألا نصرف شيئا من العبادات لغير الله. ولا يقولن قائل منكم أنا آمن من هذا، أنا بإذن الله، لا يقولن قائل أنا لن أشرك. فإن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء خاف على نفسه من الشرك وخافه على أبنائه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خاف الشرك على أصحابه، ولذلك قال لأصحابه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ولما جاءه بعض الصحابة يطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى دعاء يدعو به، قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ولذلك على كل واحد منا أن يحذر من الشرك، فإنه لا يأمن على نفسه من ذلك. وعلى الإنسان، ومن أنواع الشرك أن يصرف العبد شيئا من العبادة لغير الله، كمن صلى تقربا لأحد من الناس فهذه الصلاة شرك، وهكذا من ذبح لغير الله فأولئك الذين يذبحون للجن أو يذبحون للسحرة هؤلاء قد أشركوا وخرجوا من دين الإسلام. وهكذا أولئك الذين يتقربون بذبح الدية لشياطين الجن من أجل أن يعينوهم هؤلاء قد أشركوا وخرجوا من دين الإسلام. وهكذا أيضا أولئك الذين يذبحون للجن ليحتموا منهم ولا يقربوا مساكنهم إذا سكنوا في مسكن جديد، وهكذا أولئك الذين يذبحون لمقدم عظيم من الإنس إذا حاذاهم أمسكوا السكين فنحروا بها بهيمة الأنعام ليروا هذه الذبيحة، فهؤلاء ذبحوها تقربا لهؤلاء المعظمين، فهذا شرك، وهذه الذبيحة ميتة لا يجوز أكلها. ومن أنواع الشرك أن يتقرب الإنسان بعبادة الطواف لغير الله، أو فيطوف بقبر ولي من أولياء الله تقربا لصاحب القبر، فهذا شرك أكبر مخرج من دين الإسلام ينافي حق الله جل وعلا. وهكذا إذا دعا الإنسان غير الله فإنه حينئذ قد صرف عبادة الدعاء لغير الله فيكون بذلك مشركا. وقد قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فجعل الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن حق الله جل وعلا أن نقوم بطاعته جل وعلا في كل ما أمر الله به، فكلما جاءنا أمر من أوامر الله أذعنا له واستجبنا له وأطعنا له وبادرنا إلى امتثاله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم الآية. وهكذا من حقوق الله عز وجل أن نصدق بأخباره وندعين لها فلا نعارض. فكما أننا لا نعارض أمر الله بأمر غيره، كذلك لا نعارض خبر الله بخبر غيره. فلو أمرنا الوالد بأمر يخالف أمر الله قدمنا أمر الله، ولو أمرنا الوالي بأمر يخالف أمر الله قدمنا أمر الله. فإن السمع والطاعة لا تكون في المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهكذا أيضا في الخبر، فإذا جاءنا خبر عن الله عز وجل في كتابه العزيز سلمنا له وأذعنا به وصدقناه ولم نناقش فيه. ولو قال لنا قائل بخلاف هذا الخبر كذبنا وصدقنا الله. وقد يكون لأخبار الله آجال تتأخر حتى هذه الآجال، لكنها لا تتخلف أبدا. ومن هنا فنحن نوقن بأن الله سينصر أولياءه المؤمنين، وبأن الله جل وعلا سيبقي هذا الدين مهما كاده الأعداء، وأن الله جل وعلا إنما يصيب المؤمنين بما يصابون به تمحيصا لذنوبهم، ويكون بسبب ما عملوه، لعل الله عز وجل أن يمحو الذنب فيجعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون مما هم فيه. وهكذا من حق الله علينا أن نصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ونؤمن به. ومن حق الله علينا أن نحكم كتابه في كل شأن من شؤوننا. ومن حق الله علينا أن نعرف حكم الله في أي فعل قبل أن نقدم عليه، لئلا نغضب الله بالإقدام على معاصيه. هكذا هذا شيء من حقوق الله. جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلا بد من شيئين: الأول عبادة الله، والثاني عدم صرف شيء من العبادة لغير الله إذ هو شرك. ثم قال له: أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يدخلهم الجنة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يبشر الإنسان بمقعده من الجنة جعلنا الله من أهلها؟
يبشر الإنسان بالجنة عندما يكون في آخر لحظة من حياته، ثم بعد ذلك إذا أدخل قبره فإنه فإنه يفتح له على الجنة لينعم بنعيمها ويشاهد منزله في الجنة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صلاة الجنازة ثبت فيها رفع اليدين في كل تكبيرة أم في التكبيرة الأولى؟
رفع اليدين في تكبيرة الجنازة الأولى محل اتفاق بين الفقهاء، ولذلك فإنه يستحب بلا إشكال رفع اليدين في التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام. وأما بالنسبة لبقية التكبيرات في صلاة الجنازة، هل ترفع فيها الأيدي أو لا ترفع؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، فطائفة قالت بأن الأيدي لا ترفع في بقية التكبيرات لعدم نقل ذلك تفصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طائفة بأنه يستحب رفع اليدين في بقية تكبيرات صلاة الجنازة، واستدلوا على ذلك باللفظ العام في أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فكبر للجنازة، قالوا فهذا يشمل جميع تكبيرات الجنازة، واستدلوا على ذلك بفعل عدد من الصحابة كابن عمر وغيره، قالوا ولم ينقل عن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرفعون أيديهم، واستدلوا على ذلك أيضا بالقياس، قالوا إن قياس رفع اليدين في التكبيرات أن كل تكبيرة ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود فإنه يشرع رفع اليدين فيها، ولذلك قال ابن عمر لما ذكر مواطن رفع اليدين قال ولم يكن يفعل ذلك في السجود. قالوا وتكبيرات الجنازة ليس قبلها ولا بعدها سجود فيشرع رفع اليدين فيها قياسا، والمسألة اجتهادية والأدلة ليست فيها قاطعة، نحن نرى الثاني وقد يرى غيرنا الأول، والمسألة لا إشكال فيها لمن رأى رجحان أحد القولين دون الآخر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري في المسجد الحرام؟
كره بعض السلف أن يصلى بين السواري، ومرادهم في هذا عند أمرين: الأمر الأول عند قرب السواري بعضها من بعض لأن السارية تقطع الصف، أما إذا كانت السواري بعيدة فلا بأس حينئذ من أن يصلى بينها. ومرادهم ثانيا إذا لم يكن هناك ضيق في المسجد، فإن تضايق الناس في المسجد فإنه حينئذ تنتفي كراهة الصلاة بين السواري، وهذان المعنيان ليس موجودين في هذا المسجد، ومن ثم فهذه الكراهة منتفية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تجديد نية العمرة حيث أنني نويت عمرة عن والدي، والآن وأنا داخل الحرم علمت أنه طالما الوالد حي لا يستحب العمرة له، فهل أغيرها لي وأجعلها لي؟
إذا نوى الإنسان العمرة عن غيره ولم تصح تلك النية لعدم شروطها فإنها تسجل لعاملها ولو لم يغير النية، فقد ورد عن ابن عباس أنه سمع ملبيا يلبي فقال يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال قل لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن أخيك. وقد ورد هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أجر العمل الصالح يتضاعف في شهر رمضان في كل مكان؟
العمل الصالح قد رغبت الشريعة في الإكثار منه في شهر رمضان، وذلك لأن أجر الصيام يعظم بكثرة العمل الصالح في هذا الشهر، ولأن الأيام الفاضلة يعظم أجرها وثوابها. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بشيء من العبادات لا يخص به غيره من الشهور، وكان صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من شهر رمضان بما لا يخص به غيره من الليالي والأيام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نريد كيفية نية الاعتكاف، وإذا أردت الاعتكاف في العشر الأواخر متى الخروج؟ وهل ذهابي إلى الفندق للاغتسال من الجنابة أو الاحتلام أو غسل الجمعة أو الاستحمام وتبديل الملابس يبطل الاعتكاف؟
نية الاعتكاف أن يجزم الإنسان بقلبه أنه سيبقى معتكفا في المسجد تقربا لله، هذه نية الاعتكاف. ومن ثم لا يصح للإنسان أن يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية ليس من الأمور المشروعة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح للعبد أن يتلفظ بنية الاعتكاف. إذا بقي الإنسان معتكفا فالأصل أن لا يخرج من المسجد إلا لأمر لا بد منه ولا يتمكن من الاستغناء عنه. ومن هنا فإذا خرج لقضاء حاجته فلا حرج عليه في هذا، وإذا خرج من أجل الاغتسال بعد الاحتلام فلا حرج عليه في هذا. وهكذا على الصحيح، إذا خرج من أجل الاغتسال للجمعة فإن الاغتسال للجمعة من الأمور المشروعة المرغب فيها، ومن ثم إذا خرج الإنسان فإنه لا يؤثر على اعتكافه. لكن إذا تمكن الإنسان من قضاء حاجته أو من الاغتسال في مكان قريب فلا يصح له أن يذهب للمكان البعيد. فإذا كان هناك دورات مياه قريبة حول المسجد يتمكن الإنسان من قضاء حاجته ومن الاستحمام والاغتسال فيها وكان سكنه بعيدا، فحينئذ لا يصح منه أن يذهب للمكان البعيد، لأنه قد قضى وقتا من اعتكافه فيما يتمكن من الاستغناء عنه. وأما بالنسبة للبقاء في الاعتكاف فالفقهاء يستحبون لمعتكف العشر الأواخر أن يبقى حتى يشهد صلاة العيد بثياب اعتكافه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صلاة الجنازة يشرع فيها المسابقة للصف الأول وسد الفرج كغيرها من الصلوات؟
النصوص الشرعية الواردة في الترغيب في هذه الأعمال عند الصلاة عامة في كل صلاة، فكما يكون ذلك في الصلاة المفروضة يكون في صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة من فروض الكفايات، ومن ثم فهي صلاة مفروضة. بعض الناس في صلاة الجنازة يصلي وهو جالس مع قدرته على القيام، وهذا خطأ منه، لأن الصلاة المفروضة لا بد من القيام فيها. وأما بالنسبة لصلاة النافلة كسنن الرواتب وصلاة التراويح، فإذا أراد الإنسان أن يصلي هذه الصلوات وهو جالس فلا حرج عليه، حتى ولو كان قادرا على القيام، لكن ليس له من الأجر إلا النصف فقط.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز قضاء الصلوات التي لم يصلها الإنسان في الماضي، وكيفية القضاء؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلوات مدة فإنه لا يلزم بقضاء هذه الصلوات ولا يشرع له قضاؤها، وذلك لأن الصواب أن تارك الصلاة يكفر، فإذا كان يكفر فإننا لا نطالبه بقضاء ما فاته وقت ردته، ولكننا نقول له أكثر من النوافل لعل الله عز وجل أن يعوضك عن الأجر السابق الذي فاتك في هذه الأيام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تقبيل يد العلماء؟
أمر الله عز وجل بتقدير العلماء وإنزالهم منزلتهم، وتقدير العلماء يكون بالأخذ بأقوالهم والعمل بفتاواهم والرجوع إليهم عند فصول الأمور المشكلة، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطونه منهم؟ هم العلماء. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن هنا فإن تقدير العلماء يكون بالأخذ بأقوالهم والعمل بفتاواهم وحسن الأدب معهم والتلفظ معهم بالألفاظ الطيبة. وأما تقبيل أيديهم فإنهم لا ينتفعون بهذا وليس لهم مصلحة فيه، ومن ثم فإننا لا نرغب أحدا بأن يفعل ذلك. وقد ورد عن بعض الأئمة أنه نهى عنه نهيا شديدا، فقد نهى عنه الإمام مالك وقال: هو السجدة الصغرى. وإن كنا لا نقول بمنعه وتحريمه، لكننا نقول بعدم استحبابه وعدم فضيلته. تواترت النصوص برفع مكانة العلماء وبيان منزلتهم، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنصوص في هذا كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد ورد في الخبر أو الأثر: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. عندما تأتي الفتن التي تقلب رؤوس الناس وتجعلهم يخوضون فيما لا ينتفعون به وقد ينساقون إلى ما يضرهم إنما ينفع الله في تلك المواطن بأقوال العلماء الذين يردون الناس إلى الحق ويعرفونهم بدلالات النصوص الشرعية فيتثبت الناس ولا ينساقون خلف دعوة كل ناعقة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة لوالدي مع العلم أني اعتمرت لنفسي؟
إذا سافرت سفرة أخرى إلى مكة فاعتمر لوالدك إن كان والدك متوفى أو كان عاجزا.
السائل: عندي محل ولم أقم بتجريد المحل ولكن أقدر كمية البضاعة في المحل وأخرج الزكاة، فما الحكم؟
زكاة التجارة مما أوجبه الله عز وجل، وذلك أن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ويقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد أجمع علماء الصحابة رضوان الله عليهم على إيجاب الزكاة وجعلها على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وبالتالي على من كان عنده محل تجاري أن يزكي ذلك المحل تقربا لله جل وعلا. والمحلات التجارية فيها عدد من أنواع الأموال، أولها الديون التي للمحل على الآخرين، فهذه الديون إن كانت على معسرين أو مماطلين فلا تجب زكاتها، أما إذا كانت هذه الديون على قادرين على السداد غير مماطلين فإنه يجب على صاحب المحل أن يزكيها. والنوع الثاني من أنواع الأموال في المحلات التجارية النقود المعدة في ذلك المحل، سواء كانت موجودة عند صاحب المحل في محله أو قد وضعت في حساب بنكي، فإذا جاء يوم الحول وجب على صاحب المحل أن يزكي تلك الأموال النقدية. النوع الثالث من الأموال السلع المعدة للبيع، فهذه يجب أن تزكى بأن تقيم في يوم تمام الحول كم قيمة هذه البضائع، وبالتالي على الإنسان أن يزكيها. هل يزكيها على أنها جملة بحيث أنه إذا باعها بهذه الحال فاشتراها إنسان بصورتها الحالية يكفي ذلك وبالتالي يكفي فيها التقييم الإجمالي، أو لا بد من جردها في كل سنة بأن يعرف كل سلعة في كل سنة؟ هذان قولان للفقهاء، فإذا جردها الإنسان فهو أولى وأحسن وأحوط وأبرأ لذمته. وأما إذا لم يتمكن من الجر وقدرها وقيمها بقيمة إجمالية فحينئذ لا حرج عليه في هذا. النوع الآخر من أنواع الأموال في المحل التجاري السلع التي لا تعد للبيع وإنما تعتبر وصولا للمحل بمثابة من مثل الطاولة التي يجلس عليها صاحب المحل والدواليب التي في المحل لا ينوي بيعها وهكذا الزينة التي قد وضعت في المحل فهذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها ليست من سلع التجارة. كيف يزكي الإنسان؟ أما الأموال النقدية فإنه يزكيها بإخراج 2.5 من كل 100 بحيث يقسم المبلغ المالي الموجود عنده على 40 فإذا قسم المبلغ على 40 كان هذا هو الواجب. فالألف إذا قسمتها على 40 كان هناك 25. وأما بالنسبة للبضائع فإذا قدرت قيمتها تخرج الزكاة بناء على هذه القيمة فتخرج 2.5 من كل 100 تقسم القيمة المقدرة للبضائع التجارية المعدة للبيع فتزكيها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل لبس ملابس الإحرام لكنه لبس نعلا مخيطا هل يؤثر ذلك على عمرته؟
ينهى المحرم عن لبس المخيط والمراد بالمخيط ما أعد وفصل على مقدار العضو وبالتالي فإن ما فيه خياطة لكنه لم يفصل على مقدار العضو فإن المحرم لا ينهى عنه. مثال ذلك إذا لبس الإنسان سروالا قصيرا قيل هذا السروال مفصل على قدر عضو البدن وبالتالي فإن المحرم ينهى عنه. أما إذا لبس الإنسان فنيلة فهذا قد فصل على قدر العضو فينهى المحرم عنه. ومثله أيضا تلك الرباطات التي تكون مخيطة بحيث تكون دائرية فإن المحرم لا يلبسها لأنها مفصلة على قدر العضو. أما بالنسبة لللباس الذي لم يفصل على قدر العضو فإن المحرم يجوز له لبسه ومن ذلك لو لبس اللفافة التي تلف وليست مخيطة في طرفها. هكذا لو لبس الإنسان رداء وكان طرف الرداء مخيطا فهذه الخياطة ليست تفصيلا على قدر العضو ومن ثم فإن المحرم لا ينهى عنها. وكذلك هذه الأحذية التي يكون فيها خياطة فإنها لم تخط على قدر العضو ولم تفصل على مقداره ومن ثم فلا حرج على المحرم في لبسها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم بيع عصب الفحل وإذا أجره لمدة أيام بقدر من المال فهل هذا جائز؟
عصب الفحل المراد به الذكر الفحل من الحيوان يبيعونه من أجل الضراب وقد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ضراب الفحل، وذلك أنه إذا باع ضراب الفحل فإنه لا يدري هل تحمل الناقة منه أو لا. مثال ذلك إذا باع فحل، إذا باع ضراب الثوب وقال خذ هذا الثوب فاضرب به بهيمتك، فحينئذ نقول هذا العقد لا يصح. لماذا؟ لأنه قد يضرب وقد لا يضرب، ولأنه قد تحمل منه وقد لا تحمل، فالمنفعة غير معلومة، ومن ثم لا يصح هذا العقد. ومثل ذلك لو باعه نفس ما يخرج من الفحل فإنه يمنع منه لأنه لا يدرى هل تحمل البهيمة منه أو لا، فإن هذا مما يصدق عليه لفظ بيع ضراب الفحل. وأما إذا أجر الفحل مدة فإن أجره من أجل الضراب فحينئذ نقول منفعة مجهولة لا يدرى هل تحصل أو لا تحصل، ومن ثم لا تصح الإجارة. أما إذا أجره تأجيرا عاما قال أنا أؤجرك هذا الفحل تنتفع به بما أردت من أنواع الانتفاع، لكن هذا الفحل لا أضمن لك أنه يضرب أو لا يضرب، فحينئذ هل يصح هذا أو لا؟ قال الجمهور لا يصح هذا، وأدخلوه في هذا الحديث. ولعل الأظهر من أقوال أهل العلم بأنه يصح ذلك، وذلك لأن التأجير للفحل وليس للضراب، فليس هناك بيعا للضراب.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل ما حكم بيع العطور التي تحتوي على شبه الكحول؟
العطور التي فيها كحول هل هي نجسة أو ليست بنجسة؟ ويترتب على ذلك حكم استعمالها وحكم بيعها وحكم شرائها وحكم الصلاة بها. فنقول الكحول على نوعين، أحدهما يسمى الكحول الإيثيلي والثاني يسمى الكحول الميثيلي. فالأول سام لكنه ليس بمسكر والثاني مسكر، فالسام ليس بنجس وهو الغالب في أنواع هذه العطورات، وبالتالي فما كان فيه هذا النوع فإنه طاهر ولا يؤثر على صلاة الإنسان لو صلى وعليه وعلى ثيابه شيء منه، ولا حرج على الإنسان في استعماله وبيعه وشرائه. وأما النوع الثاني فهو ما فيه كحول مسكر، فهذا الصواب من أقوال أهل العلم أن الخمر نجسة، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يستعمل ما فيه المسكر لأنه نجس، ولا يجوز له بيعه ولا شراءه. وغالب هذه العطورات يكون من القسم الأول وليس من القسم الثاني.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي الأشياء التي تعين طالب العلم بحصول العلم النافع؟
طلب العلم عبادة عظيمة يرضى بها رب العالمين، وترتفع بها درجة العبد دنيا وآخرة، ويتمكن الإنسان بها من تصحيح أعماله لتكون وفق شريعة الله، ويتمكن الإنسان بذلك من دعوة الخلق وإرشادهم ودلالتهم. فما أعظم نعمة عبادة طلب العلم. وهناك أسباب كثيرة لتحصيل العلم، أول هذه الأسباب الالتجاء إلى الله جل وعلا والتضرع بين يديه أن ييسر العلم النافع. وكان وقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ومن الأسباب أن يحرص الإنسان على أصول العلم، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيوليهما عناية خاصة، يكثر من قراءتهما وتدبرهما وفهمهما وحفظهما بما استطاع. ومن أسباب ذلك أن يختار الإنسان معلما ناصحا فاهما صاحب أخلاق عالية ليستفيد من سمته وعلمه وطريقته وهديه، وليبعد عنه الإشكالات التي قد تكون عند طالب العلم المبتدئ، ويبعد عنه الفهم المغلوط لكثير من المسائل التي قد ترد على الإنسان، ويفهمه بمعاني مصطلحات العلماء التي يستعملونها، ويفرق له بين هذه المعاني، فكم من لفظ واحد يطلقه الفقهاء على معاني متعددة مختلفة. وكذلك من أسباب تحصيل العلم اختيار الإنسان للصحبة الصالحة التي تعينه في طلب العلم، فيتذاكر معهم العلم ويشتغل معهم في تحصيله. وكذلك من الأسباب المعينة عليه أن يبتعد الإنسان عن تلك المشغلات التي تصرف الوقت فيما لا يفيد ولا ينفع. وفي عصرنا الحاضر كثرت هذه المشغلات، ما بين قنوات إلى إذاعات إلى أنواع من الألعاب، سواء كانت إلكترونية أو غيرها، تشغل صاحب الهمة العالية عن صرف وقته فيما ينفعه. ولذلك على طالب العلم أن يحذر من مثل هذا. كذلك من أسباب تحصيل العلم مذاكرته، فإن المذاكرة تبقي العلم. كذلك من أسباب تحصيل العلم بثه ونشره ودعوة الناس له، فإن هذا من أسباب بقاء العلم، لأنك كلما أنفقت من علمك أبقاه الله لك وجعله ينمو ويزداد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، واجعلنا من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.